أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد الماتن رحمه الله: إذا تخيل بأن المرأة حائض فوطأها ثم تبين أنها ليست بحائض، قال أنه لا كفارة عليه لعدم تحقق الموضوع، خلاف المسألة السابقة التي ذكرها من أنه لو اعتقد بأنها غير حائض فوطأها فتبين أنها حائض كان عليه الكفارة لتحقق الموضوع. هنا لم يتحقق الموضوع. نعم، هذا من صغريات التجري، والتجري بحث عنه في علم الأصول، هل يثبت حكما أم أنه يكشف عن سوء السريرة وخبث الباطن، مجرد سوء السريرة وخبث الباطن ولا ربط له، وأنه نجر الكفارة من العلم إلى التجري يحتاج إلى دليل. هذا المسألة هذه واضحة. ثم ذكر رحمه الله مسألة أخرى، أن الدينار التي ورد في المقام بأنه كفارة وطي الحائض، الدينار أو نصفها أو ربعه، هذه الدينار هل هو بعينه هو الواجب كما ذهب إليه جمع، أو ببدله أو بقيمته، خلاف بين الأعلام رحمهم الله. الدينار التي ذكروه في المقام قد ورد في مواضع متعددة في الفقه، في الروايات وفي النصوص الفقهية، أي كلمات الأعلام. ورد الدينار في المقام في كفارة وطي الحائض، ورد لفظ الدينار في الزكاة، ورد الدينار في الدية أيضا. ما المراد من الدينار؟ لا ريب ولا إشكال في أن الدينار اسم للذهب المسكوك الذي كان متداورا في عصر صدور الروايات وما قبل ذلك، ذهب مسكوك ضرب عليه سكة وكان متداولا في ذلك العصر، هذا هو الذي اسم لهذا. فالدينار الوارد في النصوص الشرعية والنصوص الفقهية، أي كلمات الفقهاء، اسم للذهب المسكوك الذي يعد مقياسا للوزن الشرعي. جعل الدينار مقياسا للوزن الشرعي، والوزن الشرعي الذي هو المثقال الشرعي أيضا، ومقدار الذي هو المراد في جميع الموارد التي ذكر فيها الدينار موضوعا للأحكام الشرعية، كما في باب الزكاة وفي باب الديات، ومقداره 18 حمصة المتعارفة، وهو 3/4 المثقال الصيرفي الذي قدره 24 حمصة. فالدينار الشرعي أو المثقال الشرعي 18 حمصة، والدينار الصيرفي 24 حمصة، والأوزان وفي الأوزان المتعارفة في عصرنا الحاضر يكون قدر المثقال الصيرفي 4 غرامات و450 أو 45%. هذا الكسر يختلف بحسب الأعصار والأصاب، حسب توقيت البنك المالي في البنك المركزي في كل بلدين. في عصر كتابة مهذب الأحكام سألنا أهل الخبرة، كان 600 بالألف، أي 60%، ثم بعد ذلك زاد ونقص، ويذكرون المعروف 450 أو 45%، 4 غرامات و45%، هذا هو المثقال الصيرفي. وما هو فيكون المثقال الشرعي 3 غرامات و32% من الغرام، هذا هو المثقال الشرعي والمثقال الصيرفي. والدينار اسم للذهب المسكوك وهو عنوان للوزن الشرعي، هذا هو الذي لا ريب في أن الجمود على نفس الدينار وهو الذهب المسكوك الذي كان متداولا في عصر صدور الروايات متعذر غالبا حتى في عصر صدور الروايات، ليس كل أحد كان يملك دينارا، وإنما الفقراء كانوا عندهم دراهم معدودة وليست لهم دنانير بهذه الكثرة، فحينئذ في عصر صدور الروايات كان هو الأقل، فلا ذهب الدينار غالبا، بل من التكليف بما لا يطاق في العصور اللاحقة لعدم وجود الدينار، فيكون المناك هو مقدار المالية 18 حمصة أو 3.32%، هذه المالية لا بد أن تحفظ ويعطى في ضمن نقد آخر في ضمن تبر أي ذهب خالص أو غير ذلك مما سيأتي ذكره. فيكون المناط هو مقدار مالية خصوصا في مثل المقام المشتمل على النصف والربع حينئذ، إذ ورد فيه النصف والربع، ومن المعلوم لم تكن سكة بمقدار النصف والربع مضروبا، وإنما السكة قد ضربت بمقدار الدينار، فلا بد أن يكون المراد من النصف والربع ليس الكسر المشاع، وإنما هو المالية حينئذ، فيستفاد منه أن الدينار أيضا بمقدار المالية لوحدة السياق، فحينئذ خصوصا في مثل المقام المشتمل على النصف والربع لظهور عدم كونهما مضروبين في زمن صدور النصوص، فالمراد بهما المالية لا الكسر المشاع، فيكون المراد من الدينار ذلك أيضا لبعد التفكيك بين المقامين في المراد حينئذ. فحينئذ أطلق لفظ الدينار في الرواية، لكن يراد منه لأجل هذه الأمور يراد منه المالية، مالية الدينار يعطى للفقير، هذا هو المقدار. الآن الكلام في المالية، هل المالية تكون في نقد أو تكون في تبر أي ذهب خالص من غير سكة؟ هو 18 حمصة بالمقدار بالغرامات 3.32%، هذه 3.32 في ذهب غير السكة أي ذهب تبر خالص يعطى للفقير، هذا هو النزاع الذي موجود عندهم. إلا أن يقال إذا كانت قرينة السياق مانعة من حمل الدينار على خصوص المسكوك، يدور الأمر بين حمله على القيمة وحمله على المقدار من الذهب، فهنا إما أن نعطي قيمة هذا المقدار، مقدار الدينار كم يسوى قيمته، أو نعطي تبنا أي إنه نعطي مقدارا من الذهب بما يساوي وزن المثقال الشرعي، يدور الأمر بينهما. قال بعض الفقهاء إن الثاني أولى لأن الذهب أقرب إلى الدينار، باعتبار أن الدينار من الذهب المسكوك لما لم يكن مسكوكا متعذرا أو ما لا يطاق، فعينئذ يتبدل إلى الشيء الآخر منه جزء منه وهو الذهب، فقال يتعين أن يعطي من الذهب لا أن يعطي من كل شيء أيضا. فيكون المراد بلي إلا أن يقال إذا كانت قرينة السياق مانعة من حمل الدينار على خصوص المسكوك، يدور الأمر بين حمله على القيمة مطلقة، إذا لم يتمكن الأصل فحينئذ نعطي أي شيء قيمة هذا المقدار، أو لا نقول بما هو أقرب إلى الدينار نعطي بمقداره بمقدار الدينار وزنا من التبن أي إنه الذهب، وحمله على المقدار من الذهب والثاني أولى وأقرب إلى الحقيقة وإلى الاحتفاظ بخصوصية الذهبي، فيكون هو المتعين. ومنه من أجل هذا قال العلامة في المنتهى لا فرق بين المضروب والتبر لتناول الاسم لهما، ذاك ذهب وهذا ذهب، صحيح ذاك مسكوك وهذا ليس بمسكوك، لكنهما مشتركان في أصل كونهما من الذهب لتناول الاسم لهما. ثم قال
وفي إخراج القيمة نظر، أقربه عدم الإجزاء لأنه كفارة، فاختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارات لأن الدينار كفارة. الكفارة لابد أن يختص بما ورد في الشرع الحنيف، والشرع قد خص هذه الكفارة بالدينار كذلك سائر الكفارات. يقول تعطي كذاك مقدار من الحنطة، لابد أن تعطي من الحنطة كفارة. تعطي من غير ذلك كسوة، لابد أن تعطي كسوة كفارة. هذه لا يمكن التعدي عما ورد في الرواية إلى قيمة هذه الأمور. هذا ما ذكره العلامة في المنتهى. لكن كلامه قدس سره صحيح فيما إذا فهمنا من النصوص الواردة في المقام خصوص الدينار الشرعي. إذا قلنا بأن لفظ الدينار له خصوصية معينة لا يمكن التعدي عنه إلى غيره إلا بدليل، هذا كلامه صحيح. إذا تعذر إعطاء هذا المقدار هذا العنوان أي الدينار، نذهب إلى البديل الأقرب إليه. البديل الأقرب منه هو وزن الدينار في ذهب غير مسكوك، هذا كلامه صحيح. لكن من قال استفدنا من الأدلة والنصوص أن الدينار له موضوعية خاصة؟ هو كلامنا هذا خصوص الدينار الشرعي لا ماليته، ولا يقاسم المقام على سائر الكفارات مثل الحنطة والكسوة ونحوهما. أولا قياس مع الفارق كما هو واضح، هذا دينار وذاك حنطة وشعير وذاك كسوة. حينئذ نستفيد من تلك الروايات ليس لخصوص الحنطة شعير، أي ما يشبع جوعته سواء كانت حنطة أم كان غير ذلك مما هو متعارف، هذاك شيء آخر وهذا شيء آخر. فقياس المقام على سائر الكفارات يكون مع الفارق. حينئذ مع أنه لو اقتصرنا على ما ورد في النصوص فلا يمكن التعدي عنه إلا التبر والقيمة أيضا، إذا قلنا وتنازلنا مع العلامة رحمه الله وغيره وتقولنا بأن الدينار قد ورد في النص تعبدا فلا بد من التعبد به ولا يمكن التعدي عنه إلى التبر وإلى القيمة. إذا قلنا هذا فحينئذ لا بد أن يعطى لتناول النص. يقول ذكرنا فلا يمكن التعدي عنه إلى التبر والقيمة لعدم النص تناول النص لهما. النص ورد في الدينار ولا يشمل القيمة الدينار ولا التبر أي الذهب كما في جميع الكفارات إلا مع التعذر، وهذا صحيح. إذا لم يمكن كما في عصرنا الحاضر نتعدي هذا. فالحق ما ذكره جمع من الفقهاء من جواز إعطاء قيمة الدينار، هذا لو لم يكن الدينار متعذرا، أما لو تعذر فلا كلام في الاجتزاء. في عصر صدور الروايات الذي كان الدينار متداولا يجوز للمكلف أن يعطي قيمة الدينار، فكيف بعصرنا الحاضر الذي يكون من المستحيل أن نهيئ الدينار ونعطيه للفقير؟ حينئذ فلا كلام، وأما لو تعذر فلا كلام في الاجتزاء بالقيمة للإجماع. ولما فهم من سياق النص كما عرفته، سياق النص ورد فيه ربع نصف، وعرفنا بأن المراد من النصف والربع إنما هو قيمتهما لا الوزن، لأن عدم وزن لهما أي سكة لهما فنتعدي لوحدة السياق نقول في الدينار أيضا ذلك هذا، ولا نحتاج إلى قاعدة الميسور. نقول بأنه الدينار إذا لم يمكن إعطاؤه نرجع إلى القيمة هو الميسور، لا نحتاج، لأن أولا قاعدة الميسور هو محل نقاش عند الأعلام رحمه الله، هل ثابت على نحو الإطلاق أو غير ذلك سيأتي الكلام فيه. مضافا إلى أنه من قال بأن القيمة هو ميسور الدينار، كلام في صدق الميسور على القيمة، فقاعدة الميسور كل هو في أصله موضع نقاش، وتطبيقه على المقام أيضا فيه كلام. كيف يمكن أن نطبق الميسور على القيمة حينئذ؟ لما لا نطبقه على التبر حينئذ؟ الذهب الخالص هو الميسور، أحسن، أقرب إلى الدينار، لماذا نقول على القيمة؟ فهذا صحيح. ثم إنه بناء على الاجتزاء اختيارا، فلا نحتاج إلى الاضطرار أو عدم التمكن من الدينار وأمثال، اختيارا يجوز. حتى في عصر وجود الدينار المسكوك يجوز للمكلف أن يعطي قيمة الدينار، فإنك لا ما تهم الاجتزاء بكل قيمة. اجتزاء بكل قيمة، تعلمون بأن الدينار يختلف، وخصوص ما سيأتي إن شاء الله في بحث البيع، هناك إذا خلاف بين قيمة السلعة ففي حين البيع قيمة، حين التسليم قيمة أخرى، كما في عصرنا الحاضر القيم تتفاوت زمن بعد زمن في عصرنا، كذلك في العصر القديم. فأي من القيم هو المناط حينئذ؟ إطلاق كلماتهم أنه يجتزأ بكل قيمة. إذا كانت متساوية الأمر واضح، قيمة أصل التشريع، قيمة حين الوطي، قيمة حين الأداء، هذه ثلاث قيم وكلها متساوية، هذا لا إشكال فيه، يعطي أحد القيم وانتهى. وأما إذا تفاوتت القيم، قيمة أصل التشريع شيء، زمن صدور الروايات، قيمة حين الوطي شيء آخر، وقيمة الأداء حينئذ وأيضا شيء ثالث. فهل المناط على قيمة عصر التشريع أو قيمة حين الوطي أو قيمة حين الهذا؟ ذهب جمع من الأعلام، بل أظنه أن هذا قول كثير من العامة، إن الكفارات اللي وردت مثل الدينار والذهب يؤخذ بما في عصر التشريع، قيمة عصر التشريع، يقيدون ذلك بما إذا كان في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قيمة الدينار يعطى له. هذا ذهب بعضهم. بعضهم قالوا بأنه حين الوطي التي اشتغلت ذمته به، الوطي حصل فاشتغلت ذمته بهذا، هذا هو الذي ذكر. كلاهما لا دليل لهما، مجرد أنه عصر التشريع كان للدينار قيمة وحين الوطي كان له قيمة، هذا لا دليل لهما، وإنما أداء هو وقت الأداء يجب إفراغ ذمته من الدينار، هذا هو الوقت الذي يعطى يجب عليه إعطاء الدينار، فهذا الوقت هو وقت الذي تشتغل ذمته به. ولكنه ثم بناء على الاجتزاء اختيارا، فإن كلماتهم الاجتزاء بكل قيمة ولو من غير النقدين، ولا يختص بالنقد حينئذ، نعطي بمقدار قيمة الدينار حنطة للفقير، كسوة للفقير، غير ذلك أو نقدين أو تبرا، أيا كان ماكو إشكال فيه، بناء على أنه اجتزأوا بالقيمة، فالقيمة أينما تحققت يجوز لهم، هذا إطلاق كلماتهم يقتضي ذلك. لكن ذلك إن كان إجماعا منهم فهو، وإلا فالأصل يقتضي الاختصاص به لدوران الأمر بين التعيين والتخيير الموجب للاحتياطي. لكن إذا كنا نحن والأصل الشرعي أننا هنا تعيين في القيمة وتخيير بين أن نعطي القيمة في ضمن كسوة أو في ضمن مأكول أو غير ذلك، هذا تخيير، دوران الأمر بين التعيين والتخيير أغلبهم يقولون أنه الأصل يقتضي التعيين، فلا يجوز الأخذ بالتخيير هذا إلا إذا كان إجماع في البين أو ترجيح في البين، ولا يوجد مثلهما في المقام. وإن كان لهنا كلام، هذا ما يتعلق بأصل الكلام في الدينار هنا، وسيأتي إن شاء الله في باب الزكاة ويأتي في باب الديات. لكن كلام لنا ما دمنا نتكلم في الاقتصاد الإسلامي، نأتي للضرائب الإسلامية التي فرضها الإسلام، سواء كانت هذا في ضمن فريضة من الفرائض الضريبة كالزكاة والخمس ونحو ذلك، أو كان الزكاة الخمس في الكنز إنما يعطي من نفس الكنز دينار وغير ذلك، أو كانت في غير فريضة من الفرائض المالية مثل هذا الكسوة والطعام وأمثال ذلك. قد لاحظ الشارع الأقدس في الكفارات جانبين: الجانب الأول نفس المكفر، إن هذا الذي يعطيه هو إنما هو إذان له، نكال له، لأنه أذنب فيجب عليه أن يرغم أنفه ليعطي هذا الكفارة، لا يعود إلا الذنب، كفارة مالية. هذا هو الجانب. الجانب الثاني لاحظ الفقير والمسكين الذي يعطى له، إنما يلاحظ الإسلام جانب العوز في هذا الفقير والحاجة عند هذا الفقير، فلا بد من رفع حاجته وعوزه. وتعلمون إن حاجات المسكين والفقير تتفاوت في عصر وزمن واحد، بل في عصور وأزمنة متعددة، يوما ما يحتاج إلى طعام، ويوما آخر يحتاج إلى كسوة، ويوم ثالث يحتاج إلى دواء لأنه مرض، فلا بد أن تصرف هذه في رفع عوز هذا وحاجة الفقير والمسكين. حينئذ على هذه القاعدة نصرف هذا الدينار، قيمته هو الأصلح إذا لم يمكن الدينار. نرجع إلى ما هو الأصلح، وإلى من نظر إلى جانب إلى الجانبين كلاهما. إن كان في الدينار إرغام أكثر للمكفر نلزمه أن يعطي الدينار، هذا يراه الحاكم الشرعي أو يراه الحاكم المطلق، وإن كان هناك شيء آخر فلا بد أن يعطي، لم يمكن نعطي القيمة. ثم القيمة نعطيه للفقير لرفع حاجته وعوزه ليصرفه في حاجاته، فإن كانت حاجاته تتحقق بقيمة معينة نعطيه قيمة، وإن لم يمكن نعطيه شيء آخر مثل الدواء، مثل علاجه وأمثال ذلك. فما هو ما نقول إنه نعطيه مجرد حنطة أو شعير أو غير ذلك، لأنه ورد في الروايات هذا المقدار. الآن في عصرنا الحاضر لم يكن فقيرا محتاجا إلى حنطة أو شعير، هو حاجته أعظم وأعظم من الحنطة والشعير، فلا بد أن نلاحظ هذا، وسيأتي بحث ذلك إن شاء الله في الاقتصاد الإسلامي عند البحث عن الضرائب الإسلامية. لكن لنا كلام في أصل الاجتزاء بالدينار وبديله في المقام وغيره من سائر الكفارات، من أن الشارع الأقدس لاحظ حاجة الفقير والمسكين، وكان أصل التشريع الكفارات من أجلهم، وعقابا وتأديبا لمرتكب الذنب والخطيئة. هذا صحيح. فيلاحظ الحاكم الشرعي هذين الجانبين: إذا كان مرتكب الخطيئة متجرئا يرغمه على أعطاء الدينار، حتى لو كان الدينار قليلا فلا بد أن يعطي الدينار إرغام له. أليس لنا، ليس من القياس، أليس لنا في باب الحدود والتعزيرات أن الحاكم الشرعي يعزر من لم يكن فيه حد مرة؟ إذا عاود الذنب مرتين، إذا عاود الذنب ثلاثة يقتله حينئذ، لأنه تجرأ حين. هذا قاعدة عامة في باب الحدود. هنا لا، ليس فيه قتل، وإنما هنا جرأة، يعاود للذنب مكررا، نقول له أن تعطي الدينار بنفسك لا أن تعطي القيمة. فلنلاحظ هذه الجوانب في التشريع، سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. لمرتكب الذنب ولا ريب أن حاجات الفقراء والمساكين تختلف حسب الحالات والزمان شدة وضعفا، فكلما كان أقرب إلى إشباع حاجة الفقير ورفع عوزه وفقره كان أقرب إلى مقصود الشارع، فإن كان الدينار متداولا يتعين الأخذ به، لأنه أسهل للفقير في رفع حاجته من طعام أو كسوة أو علاج، هو أعرف بنفسه من غيره، وإن لم يكن متداولا يجب الأخذ بالأقرب فالأقرب، إلى حاجة الفقير وإشباع رغباته الملحة، فربما يكون النقد هو الأقرب، وربما يكون الكبر هو الأصلح بحاله. وهذا هو الذي نستفيده من أخبار الكفارات الواردة في عدة مقامات، وسيأتي مزيد بيان. هذه دعوة ونحتاج إلى دليل، وسيأتي إقامة الدليل على ذلك، ونستفيد ذلك من مجموع الأدلة. هذه هي نظرة الإسلام في الضرائب التي يفرضها. ثم قال رحمه الله: والمناط قيمة وقت الأداء. الآن إذا كانت قيمة الدينار بناء على الاجتزاء بالقيمة، فإنه إذا كانت قيمة الدينار متساوية عصر صدور الروايات، عصر وقت الوطي ووقت الأداء، فلا إشكال في البيع، يعطي دينارا وانتهى، أو قيمة الدينار انتهى. لكن إذا اختلف، ذهب بعضهم إلى أن المناط وقت تشريع الحكم كما هو رأي أغلب أهل العامة وبعض الفقهاء، وذهب إلى آخرون إلى وقت الوطئ لأنه وقت اشتغال الذمة، معللين بأنه وقت اشتغال الذمة، وكلاهما خلاف الظاهر. وإنما ولذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أن المناط هو وقت الأداء، مستدلين عليه بأمور. الأول بأنه المتعارف، سيأتي في كتاب البيع رواية المعروفة قيمة بغل يوم خالفته، الرواية المعروفة هناك، البحث طويل عريض عند الفقهاء في اختلاف القيم الأجور وأمثال ذلك، هناك صحيحة أبي ولاد. هنا نقول إنه والعرف يرى بأنه اشتغلت ذمته، الآن يريد أن يفرغ ذمته فيعطيه وقت الأداء، العرف يرى ذلك. بأنه المتعارف في التقويمات الدائرة بين الناس فتنزل الأدلة عليه. ثانيا بأن الظاهر من الدينار بعد حمله على ماليته كون ماليته ملحوظ عنوانا له إلى حين الامتثال. إذا كان المناط إعطاء الدينار بما له من المالية، ليس الدينار هو بنفسه، أي مالية الدينار كما ذهب إليه جمع حنائذ، فمعناه أن ماليته ملحوظة إلى حين الامتثال، حين الامتثال وقت الأداء حين، فلا يجوز أن تنقص عنه وقت الامتثال، لا يجوز أن نقص عن هذه المالية. وحمله على أنه ملحوظ على أنه مرآة للقيمة المحدودة وقت التشريع أو الوقت خلاف الظاهر. من يقول بأنه صحيح ماليته، لكن نلاحظه بوقت قيمة التشريع، نلاحظه بوقت قيمة الوطي، هذا خلاف الظاهر. وقت الامتثال ملحوظ لا وقت الامتثال، هذا إذا تساوتت المالية في الأوقات الثلاثة. وإن تفاوتت فإن مقتضى الأصل هو الأخذ بالأقل عند الدوران بينه وبين الأكثر، كما ذكرنا ذلك كرارا ومرارا، في أن الدوران بين الأقل والأكثر يجزي الأقل والأحوط الأكثر. حينئذ بينه وبين الأكثر بناء على اشتغال الذمة بأصل المالية، ذمته مشغولة بأصل مالية الدينار، والمالية هذه تتفاوت بين الأقل والأكثر، نشك في إعطاء الأكثر، إصالة البراءة جاري، فيتعين الأخذ بالأقل. هذا ما ذهب. اللهم إلا إذا قلنا بأن القيمة مسقطة للواجب، قيمة الدينار لا مالية الدينار، قيمة الدينار مسقطة للواجب وهو الدينار، وحينئذ يكون مقتضى الأصل عكس ذلك، البناء على الأكثر، لأننا لو أعطينا الأقل قيمة الأقل نظل نشك في براءة الذمة، اشتغلت ذمتنا بالقيمة ونريد أن نبرئ ذمتنا بالأقل نشك في ذلك، فالأصل يقتضي إعطاء الأكثر، قاعدة الاشتغال تجري في المقام. حينئذ فالأصل يقتضي البناء على الأكثر لإصالة عدم السقوط إلا بالأكثر، فعنوان يختلف، مرآة للمالية فالذمة مشتغلة للمالية، والمالية متفاوتة بين الأقل والأكثر، نأخذ بالأقل ونجري الأصل بالأكثر. المالية بلحاظ القيمة، فاشتغلت الذمة بالقيمة، والقيمة تتفاوت بين الزائد بين الأقل والأكثر، لا يجوز الإعطاء بالأقل للشك في براءة الذمة، فيتعين الإعطاء بالأكثر. ثم قال مسألة أخرى: الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين لما ذكرناه سابقا، إجماع في البين. وأما الرضوي الذي كان مستندا لهذا الحكم لم يرد فيه ثلاثة مساكين، وإنما ورد في رواية أخرى وكلمات الفقهاء، فهذا هو الأحوط من هذا الجهة من جهة وجود الإجماع، وإلا الرضوي كما عرفتم ليس فيه هذا الكلام. وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد بلا خلاف كما في الجواهر لإطلاق النص. داود ابن رواية وخبر ابن داود ورد الدينار ونصف دينار وربع دينار، لم يذكر فيه مساكين ولا شيء، أنه ناخذ مسكين واحد إطلاق النص كافي، هذا المقدار كافي ولا إشكال فيه، إلا أن هناك بحث سيأتي فيه إن شاء الله.